الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب.
الساعة تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يعزي باستشهاد العالم الديني عبد الواحد ريكي ويشدد على ملاحقة ومعاقبة المجرمين. اللواء سلام يؤكد أن الشعب الإيراني قرر أن يعيش حياة كريمة بعيدة عما يفرضه الأجانب. حركة حماس تمهل كيان الاحتلال فترة محدودة لإتمام صفقة تبادل الأسرى. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. عزى سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي باستشهاد إمام جماعة مسجد الإمام الحسين عليه السلام في مدينة خاش بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد. وقال سماحة القائد في رسالة التعزية أن الحادث المؤسف لاختطاف مولوي عبد الواحد ريكي رحمه الله واستشهاد هذا العالم الجليل والشجاع جعلني أشعر بالحزن والتأثر، مضيفا أن الأشرار الذين ارتكبوا هذه الجريمة هم من المرتزقة الآثمين يخدمون أعداء سعادة أبناء البلوش ووحدة الشعب الإيراني فيما لفت إلى ضرورة قيام الأجهزة المسؤولة بمطاردة المجرمين ومعاقبتهم بسرعة وجدية. كما عز قائد الثورة الإسلامية بوفاة وزير الطرق والتنمية الإيراني السابق الراحل رستم قاسمي. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الاستقلال السياسي مسألة لا تدرك إلا بواسطة البناء والإنتاج، وشدد اللواء سلامي على أن الإيرانيين اختاروا البقاء أقوياء بعيدا عن ملاءات الأطراف الأجنبية، معتبرا بذل الجهود في التقدم العلمي ومجالات التكنولوجيا عوامل صنعت المجد لإيران وشعبها. من جانبه حذر متحدث القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارتشي من مغبة ارتكاب الكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة أي حماقة ضد إيران، متوعدا برد قاس دون رحمة مقابل أي تجاوز أو انتهاك لحرمة التراب الإيراني. انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيرلندا سيمون كافوني بعض الاستعراضات السياسية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بذريعة حقوق الإنسان. وقال أمير عبد اللهيان إن بلاده تعلن استعدادها لاتفاق نووي جيد ومستديم وقوي، وتعتبر الدبلوماسية هي الطريق الصحيح، لكنها لن تتراجع عن خطوطها الحمراء وهي مصالح الشعب الإيراني. من جانبه استعرض وزير خارجية إيرلندا وجهات نظر بلاده حول أهم القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي آخر مع نظيرته البلجيكية العلاقات العريقة بين إيران وبلجيكا أساسا مناسبا لاستمرار التفاعل والحوارات البناءة بين البلدين. استشهد ثلاثة منتسبين في الجيش العراقي من بينهم قائد عسكري إثر انفجار عبوة ناسفة شمال العاصمة بغداد. كما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اعتقال أجهزتها أكثر من 30 مطلوبا للقضاء بينهم عناصر إرهابية في عدة محافظات. سياسيا أمهل رئيس الحكومة محمد شيع السوداني الوزراء والمدراء العامين 6 أشهر لتقييم عملهم وتطبيق البرنامج الحكومي الذي صوت عليه في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء. وحول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
استشهد ضابط وجنديان وأصيب 3 آخرين بجروح اليوم الأربعاء جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم خلال عبورها على طريق في منطقة الطارمية الواقع شمال بغداد. وقال مصدر أمني أن الشهيد هو آمر الفوج الأول باللواء المشات 59 في منطقة الخان بالطارمية، وتمثل المنطقة أحد الحواضن شمال بغداد التي تنشط فيها بعض الخلايا الناعمة لداعش الإرهابي. إلى ذلك كشفت الأجهزة الأمنية العراقية عن اعتقال 4 إرهابيين و41 مطلوبا للقضاء بقضايا مختلفة في المحافظات العراقية. وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم الأربعاء إلقاء القبض على 3 إرهابيين و28 متهما بقضايا متنوعة في 5 محافظات، فيما أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على إرهابي شمال العاصمة بغداد. من طرفها قالت الشرطة الاتحادية أنها ألقت القبض على 13 مطلوبا للقضاء بمواد قانونية مختلفة. وإلى غرب العراق أفاد مصدر أمني رفيع المستوى بقيادة الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار بأن قوات الحشد أغلقت كافة الثغرات الأمنية في مناطق الصحراء الغربية للحيلولة دون وقوع أي خرق أمني. وأكد أن قوات الحشد الشعبي قامت بردم كافة السواتر التي أقامتها عصابات داعش ونشر السيطرات الأمنية الثابتة والمتحركة على طول المناطق الصحراوية لقضاء القائم باتجاه مناطق الشريط الحدودي مع سوريا للحيلولة دون وقوع أي خرق أمني. من جهة أخرى نفى مدير إعلام محافظة ديالى ياسر بدر وفاة أحد المتظاهرين من المحاضرين المطالبين بالتثبيت، مضيفا أن الإدارة المحلية لمحافظة ديالى متضامنة مع مطالب المتظاهرين المحاضرين لحين تثبيتهم على الملاك الدائم. إلى أن نعت رئاسة الجمهورية استشهاد قائد قوات الكوماندوز في قوات البيشمركة الضابط آكام عمر الذي قضى أثناء تنفيذه واجب العسكري ضد الزمر الإرهابية في كردستان العراق. كما وجه رئيس ائتلاف دورة القانون نور المالكي برقية تعزئة إلى رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافيل طلباني باستشهاد القائد في حرس أقليم كردستان آكام عمر. إذا على الطهران، محمد سعيد، بغداد.
جدد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية التزام قيادة الحركة بالمقاومة والثوابت الإيمانية مشددا على عدم وجود مكان للمحتل الصهيوني في فلسطين. بدوره حذر رئيس حماس بغزة يحيى السنوار الكيان الصهيوني من تبعات تهويد القدس وتصفية الوجود العربي فيها، معتبرا أنشطة المقاومة السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التحرير. وفي كلمة بذكرى انطلاق حركة حماس أمهل السنوار الاحتلال فترة محدودة لإتمام صفقة تبادل الأسرى متوعدا بإغلاق هذا الملف نهائيا. بدوره قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام أن انطلاقة حماس مناسبة تخص كل الشعب الفلسطيني وجميع فصائله. وحول احتفال حركة حماس بالذكرى 35 لانطلاقتها نستمع إلى التقرير التالي.
يعني بعد 4 سنوات من الانقطاع عادت حركة حماس لإقامة مهرجان مركزي في ذكرى انطلاقتها، هذه المرة الذكرى 35 على انطلاق حركة حماس التي انطلقت في عام 87 في 14 ديسمبر عندما كانت انتفاضة الحجارة في أوجها. قررت حركة حماس أن تصدر بيان التأسيس من بيت مؤسسها الروحية الشهيد أحمد ياسين، ومن طبعا من مخيم جباليا في شمال قطاع غزة كانت الانطلاقة إلى باقي محافظات قطاع غزة ومحافظات المحافظات الفلسطينية. في هذا اليوم هناك كما نشاهد عبر الأقمار الصناعية وهذه الصور التي تنبثها عبر قناة العالم جماهير هادرة حضرت طبعا هذا المهرجان تحت شعار قاتونا بطوفان هادر، وكما نشاهد عشرات الآلاف حضروا منذ الساعات الصباح الأولى. كانت الاستعدادات على قدم وساق طيلة الأيام السابقة للتحضير لهذا المركزي الذي زينت منصته بالأعلام العربية والإسلامية، ويتوسطه وتتوسط هذه الأعلام علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في رسالة واضحة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية من أن محور المقاومة بقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي في قلب الحدث، وأن هذا المحور يجب أن يتعزز وأن يستمر في دعمه للمقاومة الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
أكدت وسائل إعلام تركية اعتقال السلطات أشخاصا تجسسوا لصالح الموساد من خلال مراقبة الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية في البلاد. وكشفت وسائل الإعلام التركية اليوم الأربعاء أن الجهات الأمنية اعتقلت 44 شخصا بتهمة العمل لصالح الموساد الإسرائيلي في إسطنبول، مشيرة إلى أن المعتقلين نقلوا إلى الموساد معلومات عن الفلسطينيين مقابل الأموال. أثارت فترة الحملة الانتخابية في تونس انتقادات واسعة بسبب غياب أنشطة المترشحين ومحدودية حضورهم المباشر مع المواطنين لعرض برامجهم الانتخابية. المزيد تستمعون إليه في التقرير التالي.
قبل يومين فقط على اختتام مرحلة الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية في تونس، لا أثر لحملات المترشحين في شوارع البلاد. زينة بكري واحدة من بين عشرة صحفيين الذين يقومون بتغطية المسار الانتخابي ميدانيا تؤكد خفوت الحملة الانتخابية وتعتبر منع التمويل العمومي عن المترشحين من أبرز الأسباب.
لا يوجد الزخم الانتخابي اللي كنا تعودنا عليه في السابق.
منظمة البوصلة التي تراقب العمل البرلماني من داخل البرلمان منذ 2012 أعلنت قرارها عدم التعامل رسميا مع البرلمان القادم. قياداتها اعتبرت أن القانون الانتخابي الجديد أفرز مشهدا انتخابيا بلا تنافس بين المترشحين في ظل منع الأحزاب عن دعم المترشحين علانية وتقسيم الدوائر الانتخابية دون مراعاة الخصائص الديمغرافية.
قانون انتخابي لم يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الديمغرافية والجغرافية للدوائر الجديدة التي تم تقسيمها، فبالتالي نجد أن لدينا أكثر من سبعة يعني دوائر انتخابية دون مرشحين، 10 دوائر انتخابية بمرشح واحد. الحملات الانتخابية من المفروض أن تقوم بها الأحزاب السياسية اللي هي حتى ولو كان الترشح فرديا لها دور كبير في إعداد البرامج للبلاد.
في ظل غياب أنشطة المترشحين خلال فترة الحملة الانتخابية لم ترصد هيئة الانتخابات إخلالات جدية بالقانون الانتخابي، عدا ما يصفه رئيس الهيئة بوجود خطاب تحريضي ضد المترشحين أو من قبل بعض الأحزاب ضد الهيئة.
أهم المخالفات تتمثل في الخطاب، يعني فما خطاب فيه نوع من العنف والتحريض إما من مترشحين ضد مترشحين ولا أيضا حتى من خليني يقول أطراف سياسية وحزبية ضد مترشحين ولا حتى ضد هيئة الانتخابات.
مسار انتخابي يختتم قريبا في دورته الأولى وسط جدل متزايد بشأنه.
وقع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز ووزير الدفاع البريطاني بن والاس خطة لتطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية وتوطين الصناعات العسكرية. وقالت مصادر خبرية سعودية أن وزير الدفاع السعودي ونظيره البريطاني وقعا خطة التعاون الدفاعي التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي والعلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين. أفادت مصادر عسكرية سورية بقيام القوات التركية والمجموعات المسلحة التابعة لها بقصف قرى بريف الرقة بالأسلحة الثقيلة. المصادر أكدت أن القوات التركية تتواصل قصف أراضي القرى والبلدات لسورية في أرياف حلب والحسكة، حيث قصفت قرى صيدا ومعلق والدبس في ناحية عين عيسى بريف الرقة. وفي سياق متصل أكدت مصادر الجيش السوري قيام القوات الأمريكية بإدخال معدات عسكرية وأسلحة بينها مدافع متطورة وذخائر ومعدات عسكرية متنوعة إلى قاعدتها غير الشرعية في الشدادي جنوب مدينة الحسكة. اعترف نائب رئيس أركان الدفاع البريطاني الجنرال روبرت ماجوان بمشاركة الكوموندوس البريطاني في عمليات سرية، وقال إن مهمتهم تنطوي على درجة عالية من المخاطر السياسية والعسكرية. وأفادت صحيفة التايمز البريطانية نقلا عن الجنرال ماجوان بإرسال 350 من مشاة البحرية من مجموعة الكوموندوز مطلع العام الجاري لمرافقة دبلوماسيين بريطانيين في كييف، عندما تأكد أن القوات الروسية كانت تحشد من أجل شن حرب على أوكرانيا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعزي باستشهاد العالم الديني عبد الواحد ريكي ويشدد على ملاحقة ومعاقبة المجرمين. اللواء سلام يؤكد أن الشعب الإيراني قرر أن يعيش حياة كريمة بعيدة عما يفرضه الأجانب. حركة حماس تمهل كيان الاحتلال فترة محدودة لإتمام صفقة تبادل الأسرى. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامجكم بساتين العلماء، الذي من خلاله نتعرف على الكتب الإسلامية المهمة التي تعج بها مكتبتنا الإسلامية العامرة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج نتعرف على كتاب المحاسن لمؤلفه الشيخ الثقة الجليل أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وقد جمع فيه المؤلف الكثير من وصايا أهل البيت عليهم السلام وإرشاداتهم في ثواب الأعمال وعقابها، مضافا إلى العديد من الأبواب الفكرية والعقائدية القيمة الأخرى. وبغية التعرف على خصائص ومميزات هذا الكتاب القيم، ندعوكم أعزائي المستمعين للاستماع إلى حوارنا مع سماحة السيد عادل الحكيم، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم، كما أرحب بضيفي سماحة السيد عادل الحكيم. أهلا ومرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وبمستمعيكم.
سماحة السيد، كالعادة أبدأ بالسؤال عن شخصية مؤلف الكتاب الشيخ أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مؤلف الكتاب هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي. قال العالم الكبير السيد مهدي بحر العلوم في كتابه المعروف بالفوائد الرجالية: بنو خالد البرقي القمي أبوهم خالد بن عبد الرحمن. وينقل في هذا الكتاب أنهم من أهل الكوفة، وأنهم هربوا إلى قرية تسمى برق رود في سواد قم، فعرفوا بهذا الاسم، عرفوا بالبرق لانتسابهم إلى هذه القرية التي هاجروا إليها، وسموا بالبرق نسبة إلى منطقة برق رود التي كانت في قم في ذلك الزمان، فنسب آل البرق إليها، وهم أهل بيت علم وفقه وحديث وأدب. ومنهم مؤلفنا الشيخ الثقة الأجل الأقدم أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد القمي، الذي كان فقيها راويا عارفا بالأخبار، عارفا بالعقائد، عارفا بزمانه، ناقلا لنور أهل البيت عليهم السلام، وحاملا له إلى أقصى أطراف الأرض. وكان أيضا عالما بالأدب والعربية، وقد أخذ هذه المراتب منه أبو الحسن أحمد بن فارس اللغوي المشهور المعروف، أخذ من مؤلفنا واستفاد منه، وكذلك أخذ عنه أبو الفضل العباس بن محمد النحوي. فإذن لم يكن مقتصرا في علمه على الفقه والرواية فقط، فقد كان صاحب رواية وصاحب دراية، كان ثقة في النقل، وكان مطلعا على الأخبار، عارفا ما فيها، متبحرا في معانيها، كان يعرف ماذا يقول، وكان يعرف متى يقول ذلك. فتويبه كاشف الكتاب من تويب نفس المؤلف المرحوم أحمد بن محمد بن خالد، فالتبويب كاشف، بالإضافة إلى ما نقله علماء الرجال في ترجمته، التبويب كاشف عن علو درجة الرجل في علم الدراية بالإضافة إلى علم الرواية. ذكر ترجمته معظم إن لم يكن كل أهل الرجال ممن ترجموا للرواة من الإمامية، وكذلك ذكره ابن النديم في فهرسه، وذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان، وقال له تصانيف على مذهب الإمامية تقارب تصانيفه أن تبلغ المئة، له ما يقارب من 100 كتاب مما اطلع عليه ياقوت الحموي. ومن المعلوم أن الطباعة لم تكن موجودة في ذلك الوقت، فكانت الكتب المهمة، الكتب الرئيسية هي التي تتداول وهي التي تستنسخ ليستفاد منها. فإذا كان له 100 كتاب أو ما يقارب من 100 كتاب متداول، فهذا يعني أنه عالم من الطراز الأول، بحيث يتهافت النساخ على كتبه لنسخها ونشرها ويستفيد الناس منها. وفي لسان الميزان قال أحمد بن محمد بن خالد البرقي أصله كوفي من كبار الرافضة، له تصانيف جمة أدبية. هذا الشخص اطلع على تصانيفه الأدبية ولم يطلع أو لم يرد أن يطلع على تصانيفه القيمة الفقهية والروائية الأخرى. وتقدم في حلقة سابقة الحديث عن الشيخ الجليل أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، وهما متعاصران ومشتركان في الاسم وفي اسم الأب وفي الكنية، كلاهما أبو جعفر أحمد بن محمد، وقد يشتبهان في السند، يعني قد يقال عن أحمد بن محمد ولا يعرف المقصود منه، هل هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي. وعلى كل حال فكلا الرجلين ثقة ثبت يعتمد عليه. ومن هنا قال
سمح السيد عذرا على المقاطعة مستمعين الأكارم، فاصل قصير ثم نعود إليكم، انتظرونا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم، كما أرحب بضيفي سماحة السيد عادل الحكيم، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى سماحة السيد. سماحة السيد دعني أسألك عن مميزات كتاب المحاسن، ترى ما هي المكانة التي يحتلها هذا الكتاب بين كتب النقل؟
الكتاب من المصادر الرئيسية الموثوقة المعتمدة عند الفقهاء، وقد نقل عنه كبار علمائنا المتقدمين أمثال الشيخ الصدوق رحمه الله، حيث اعتمد على هذا الكتاب واعتبره من الكتب المشهورة المعول عليها والتي إليها المرجع، هكذا صرح في كتابه من لا يحضره الفقيه، الذي قال أنه ينقل فيه ما يحكم بصحته وما يكون حجة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ومن الكتب التي حكم بصحتها وكانت أخبارها حجة بين المرحوم الشيخ الصدوق وبين الله سبحانه وتعالى هو كتاب المحاسن لمؤلفنا الشيخ أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد. وكذلك صرح القاضي نور الله التستري رضوان الله تعالى عليه في كتابه الموسوم بمصائب النواصب، في ضمن أجوبته عن كلام الخصم. هناك كان إشكال أن كتب الشيعة محصورة في الكتب الأربعة: كتاب الكافي وكتاب الفقيه والتهذيب والاستبصار. المرحوم القاضي نور الله التستري قال: وأما ثالثا فلأن حصره كتب أحاديث الإمامية في الأربعة المذكورة ليس بصحيح، بل هي ستة، وخامسها كتاب المحاسن تأليف أحمد بن محمد بن خالد البرقي. فالكتاب يعد من الأصول والركائز الأساسية التي تدور عليها المباحث العقائدية والمباحث الفقهية، والتي يستفاد منها في هذين المجالين وفي المجالات الأخرى المتعددة. وهناك كلام في حجم الكتاب وفي عدد الأبواب التي كانت فيه في الأصل وعدد الأبواب التي زيدت فيه. وجدت في هذا المجال اختلافا كبيرا، هناك أبواب ينقل أنها موجودة ولم أعثر عليها في الكتاب، وهناك أبواب وجدتها في الكتاب ولم تنقل في الأبواب الأصلية عندما ترجم للمؤلف، قيل عثرنا على الباب الفلاني والباب الفلاني والباب الفلاني. فما المقصود من هذا التبدل؟ من الذي قام بذلك؟ هل هو نفس المؤلف أو شخص آخر؟ هذا من النساخ، هذه زيادة ممن نقل الكتاب زاد عليه، وهذا مضعف للكتاب بحيث أن يأتي الراوي وينسب هذا الأمر للمؤلف، لولا هذه زيادة من المؤلف، يعني المؤلف طبع الكتاب بهذا المعنى، يعني نسخ الكتاب ونشره ثم زاد عليه في وقت لاحق وصححه، ما نصطلح عليه الآن الطبعة الثانية والطبعة الثالثة، قد غير فيه في حياته، زاد عليه ونقص منه. فما وجد من نسخة عند العالم الفلاني في المكتبة الفلانية فيه بعض الأبواب، وما وجد في نسخة أخرى في مكان آخر فيه أبواب أخرى، والحال أن كلا الأبواب هي للمؤلف. هذا أيضا ممكن، وهذا حقيقة بحث تفصيلي تخصصي يخرج بنا عن المقام. نكتفي هنا بنسبة المحققين هذه الأبواب الموجودة فعلا إلى مؤلفها.
طيب سمعت السيد، دعني أسألك عن مميزات مضمون الكتاب من أحاديث وما نقل مؤلفه، بغض النظر عن مميزات كل الكتاب عموم الكتاب، ماذا نقل ابن خالد البرقي في كتابه المحاسن؟
كتاب المحاسن بالإضافة إلى الخصائص العامة كجلالة المؤلف، كقربه من عصر النص ومعاصرته لمجموعة من الأئمة، كتاب شيق في تبويبه، ولعله كتاب مبتكر في هذا المجال. نحن عندنا كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، هذا كتابنا كتاب المحاسن متقدم على كتاب ثواب الأعمال ومبوب بهذه الطريقة، فلعل فهرسة كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال مستفاد من فهرسة كتابنا محل البحث كتاب المحاسن. كتاب شيق في فهرسته، جذاب، يأخذ بالقارئ من ثواب الأعمال، يبدأ بالثواب قبل العقاب، من ثواب بعض الأعمال، ويبدأ بالأمور العقائدية، مثلا يبدأ في ثواب حسن الظن بالله مثلا، وثواب التفكر، وثواب الأخذ بالسنة، وثواب من ناصح الله في نفسه، ويتدرج إلى أعمال الجوارح، فينقل مثلا ثواب من شهد أن لا إله إلا الله عند موته، يعني ينتقل من الجوانح إلى الجوارح، ثواب الطهر على الطهر، ثواب الأذان مثلا، وهكذا أبواب جميلة وشيقة وممتعة، ثم ينتقل إلى العقاب والعياذ بالله، فيذكر عقاب من تهاون بالوضوء مثلا، ومن تهاون بالصلاة، ثم الزكاة، ثم من تهاون بأمر الله، أبواب كثيرة عديدة في عقاب المتهاون وفي عقاب من ترك بعضا مما أمره الله سبحانه وتعالى به، ويصل إلى أبواب حقيقة نادرة ومبتكرة في هذا المجال. مثال: عقاب من مشى في حاجة مؤمن ولم ينصحه، يعني سعى في حاجة مؤمن ولم يؤدي حق السعي ولم يبذل جهده في هذا المجال، مثلا عقاب من أعان على مسلم، مع الأسف هذا شائع في عصورنا أن المسلم يعين على أخيه المسلم، وعقاب الكذب عقاب الحلف الكاذب، عقاب الرياء إلى آخره، ثم يبدأ بأبواب أخرى كذلك تأخذ بالقارئ إلى عالم جديد. الحقيقة الكتاب موسوعة عقائدية وفقهية وأخلاقية قيمة.
سماحة السيد، في ختام هذه الحلقة أتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذا البحث، كما أشكر مستمعينا الأعزاء وآمل أن ألتقيهم في حلقات أخرى وكتب أخرى. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية.
من عبارات جمال الدين ابن الجوزي. قال أبو سليمان: غلبتني عيني، فإذا أنا بالحوراء قد ركضتني برجلها وهي تقول: أترقد عيناك والملك يقضان؟ قال: ونمت ليلة أخرى وإذا بها توقظني وتقول: أتنام وأنا أربى لك في الخدور منذ 500 عام؟ أقول: والنجم قد مالت أواخره إلى المغيب تبين نظرة حاري، ألمحة من سنا برق رأى بصري، أم وجه نعم بدا لي، أم سنا ناري؟ أنبئت نعما على الهجران عاتبة، سقيا ورعيا لذاك العاتب الزاري. قلوب القوم في الدجى قلقة، وجفونهم من البكاء غرقة، وعروق المحبة في سويدائهم علقة، وشفاههم بكأس المناجات مصطبحة مغتبقة، والآمال إليه كل وقت منطلقة، وما عادت قط إلا وهي بالرجاء عابقة. قل للمقيمين على وادي الحما عني إذا أتيتهم مسلما، قد صار طيب العيش مذ فارقتكم، علي من بعدكم محرما، وكل شهد ذقته في وصلكم قد عاد من بعد الفراق علقما. لا عيش لي إن غبتم عن ناظري، وإن حضرتم ربما وربما، إن سألوك عن سقام قد رثى لي فيه أهل الأرض مع أهل السماء، فقل لهم ما يشتكي من سقم لأنه يذكر فيه المسقما. وحسرة من مضوا وخلفوا، لقد استبدل بالعسل الخلف. آه على عيش ولا ولا عود، وعلى حاد سرى ولا وقف. والله لو صارت العين من الدمع عينا ما وفى. تالله ما تعشق الأماكن لذاتها، بل لسابق لذاتها. لك يا منازل في القلوب منازل، للمعاهد عهد عند المعاهدة. كلما تذكره الصب صب الدموع، وما شرقي بالماء إلا تذكرا لماء به أهل الحبيب نزول. وما عشت من بعد الأحبة سلوة، ولكنني للنائبات حمول. أما في النجوم السائرات وغيرها لعيني على ضوء الصباح دليل. أعرف الناس بالطريق من قد سلك، إذا ذكرت منازل مكة أحن الحاج.
نحو الآفاق العالية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، يسعدنا أن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم أدب ودين، برجاء أن تمضوا معنا أوقات حافلة بظلال الأدب الوارفة المزينة بكل ما هو أخلاقي وتربوي من معاني القرآن الكريم ومضامين أحاديث أهل البيت عليهم السلام. ندعوكم لمرافقتنا.
إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، في موضع من مواضع الملحمة التي بدأنا استعراض مضامينها الدينية والقرآنية في الحلقة الماضية، يشيد الفردوسي بمكانة العقل ودوره في الحياتين الدنيا والآخرة، ويدعو الإنسان لأن يتخذه مرشدا وهاديا له لكي يحفظه من الضلال والتخبط، ويضمن له خلود الذكر، حيث يقول في هذا المجال بعد حمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى ما معناه: لا بد أن يراقب العقل أعمال الملوك والسلاطين، حيث إن العقل زينة الأبرار. اعلم أيها الإنسان إن العقل يعني الخلود في الحياة، والعقل هو أصل الحياة، حيث إن منزلة الإنسان في الدارين ترتبط بالعقل، فاتخذ من العقل مرشدا في طريقك لأنه يصونك من الضلال.
ثم يؤكد الفردوسي على لزوم سلوك نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصيه علي المرتضى عليه السلام، كما يبدو ذلك في الأبيات التالية التي ترجمناها إلى العربية: إن أردت أن تنجو من أي انحراف ولا تقع في البلايا، فاتخذ من كلام الرسول دليلا لك في الحياة، ولو أردت السعادة في الآخرة فتمسك بالنبي ووصيه المرتضى. وفي مكان آخر أيها الأحبة من الملحمة، يؤكد الفردوسي إيمانه بما جاء في القرآن الكريم حول تكريم الإنسان كخليفة لله في الأرض، كما جاء في الآية المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. والآية الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم. أجل أيها الكرام، حيث جمع الشاعر الفردوسي هذه المضامين الرائعة في بيتين مليئين بالحكمة والموعظة، وهو يخاطب الإنسان بالقول: أنت أيها الإنسان خليط من المادة والروح، وقد سخرت كل إمكانات الدنيا من أجلك، فلا تحط من قيمتك واعرف قدر نفسك.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. عن إشادة الفردوسي بأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعبيره عن حبه وولائه لهم في أشعاره، أدلى لنا خبير البرنامج على الهاتف فضيلة الدكتور عدنان الإشكوري الأستاذ الجامعي من طهران بحديث ندعوكم للاستماع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو أردنا أن ننظر إلى تاريخ الفردوسي وما نقل من روايات عنه، فإن أكثر المؤرخين يتحدثون عن تشيع الفردوسي، وطبعا المؤرخون الشيعة يصفونه بالشيعي، والمؤرخون من غير الشيعة يصفونه بالرافضي، يذكرون هذه العبارة، وذلك لوجود أبيات عديدة في شعره تدل على ولائه لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولأئمة أهل البيت. لكن ما يحدد على وجه التحديد أن الفردوسي كان شيعيا يعتنق المذهب الاثنى عشري، استخدامه لكلمة وصي في شعره، وهو كان بإمكانه أن يذكر علي، تعرفون أن علي ووصي لهما نفس الوزن ونفس التفعيلة، فكان بكل سهولة بإمكانه أن يذكر أنه يحب علي بن أبي طالب أو يحب عليا من خلال شعره، لكنه لم يشر إلى اسم علي بن أبي طالب إلا في مواضع قليلة، في مواضع كثيرة يستخدم كلمة الوصي. وعلى ما يبدو أن السلطان محمود الغزنوي الذي كان يعيش آنذاك في عهد الفردوسي، أو نقول الفردوسي كان يعيش في عهده، وكان الفردوسي إلى حد ما من المقربين عنده، وبحسب التاريخ يذكر أنه بعد مدة من الزمن، بعد 30 سنة من إنشاد الشاهنامة تلك الملحمة، تنكر له السلطان محمود لهذا الغرض بالذات. فلم يكن السلطان محمود قد نقم على الفردوسي لأنه مدح أهل البيت، وإنما لاستخدامه كلمة الوصي بالذات، لأن كلمة الوصي تدل على تشيعه الاثنى عشري، لأنه هناك تشيع آخر لكن لا يعتقد بالوصاية، وإنما يعتقد أن الإمامة بانتخاب أو أن الإمامة بالسيف أو بمذاهب مختلفة. أشار الفردوسي وكان يتعمد أن يذكر كلمة الوصي في شعره ليثبت أنه مغرم بشخصية أمير المؤمنين والأئمة من أهل البيت، ودائما ما كان يستخدم في أبياته الحكمية قضايا تنم على عن اطلاعه الواسع بالأحاديث المأثورة عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. لكن وقت آنذاك أو العهد الذي عاش فيه الفردوسي لم يكن يسمح له أكثر من هذا أن يتطرق إلى هذا الولاء الشيعي أكثر من هذا.
نشكر الأستاذ الألمعي الدكتور عدنان الإشكواري، الأستاذ الجامعي في جامعة طهران، على ما أدلى به من قيم الكلام. أنتم معنا أيها الأفاضل في تجوالنا بين رحاب الأدب والدين، أدب ودين عنوان المادة التي نأخذ من تناصها بآيات القرآن الكريم جذوة لأنفسنا. كونوا معنا واصحبونا من إذاعة طهران، نحييكم.
مرحبا بكم أيها الأفاضل أينما كنتم. أحبتنا الكرام، قد عرف عن شاعرنا الفردوسي أنه كان شاعرا حكيما، بل إنه لقب بالحكيم، لذلك نراه يدعو الإنسان بين الحين والآخر إلى تزكية نفسه، ويحثه على التعلم والتفكير، ويحذره من ادعاء الكمال الذي يعتبره سببا للخسران، حيث يقول: لا تترك التعلم أبدا حتى للحظة، متى ما ظننت أنك أمسيت عالما وتعرف كل شيء فهذا هو الجهل بعينه. اعلم أنك لو تركت التعليم والتعلم ولم تصغي لكلام العلماء والحكماء فإنك أجهل بني الإنسان. وقد اقتبس الشاعر الفردوسي هذه المعاني مما ورد مرارا في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة فيما يخص الحث على التعلم، كقوله تعالى في الآية 13 من سورة الزمر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، صدق الله العلي العظيم.
وكما جاء في الحديث النبوي الشريف مستمعين الأفاضل: اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. ومن الأمراض الخطيرة التي تصيب طالب العلم الغرور والعجب، فإن أصيب طالب العلم بمثل هذه الآفة فسينطبق عليه حديث الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إعجاب الرجل بنفسه برهان نفسه وعنوان ضعف عقله.
ولأن الفردوسي كان ينظر إلى الإنسان كمظهر للكمال والجمال المطلق من الناحية المعنوية ومرآة لانعكاس الأنوار الإلهية، ولكي لا يتأخر عن نيل السعادة الأبدية، فإن الشاعر يحثه على كسب العلم والمعرفة ويحذره دوما من الصفات السيئة مثل حب الهوى والحرص والطمع والكذب والنفاق والكسل، والأسوأ من ذلك الظلم. وعن طريق أشعاره المليئة بالحكم والمواعظ كان شاعرنا يدعو الإنسان إلى الخوف من العقاب الإلهي وإلى الصبر والعمل الصالح والحسن والاعتدال في الحياة ومجالسة العلماء والعارفين والابتعاد عن الجهل وأخذ العبر والدروس من وقائع الحياة، فضلا عن الكثير من الصفات الإنسانية الأصيلة.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله، حول المواعظ والحكم الأخلاقية التي تحفل بها ملحمة الشاهنامة للفردوسي حدثنا خبيرنا على الهاتف فضيلة الدكتور عدنان الإشكوري الأستاذ الجامعي من طهران، ذاكرا بعض الأمثلة والنماذج من أشعاره في هذا المجال. ندعوكم أعزتنا للاستماع إلى حديثه.
النماذج كثيرة من الشاهنامة خاصة الشعر الحكمي كما ذكرتم، مأخوذة من القرآن الكريم ومن أحاديث الرسول الأكرم، من الأحاديث المأثورة عن الإمام أمير المؤمنين ومسار أئمة أهل البيت. لا أدري، يعني ربما النماذج قد تتجاوز أكثر من 300 أو 400 بيت يمكنني أن أشير إليها، لكن على وجه الاختصار والإجمال أقول إن الفردوسي حاول أن يقتبس من أحاديث الأئمة ومن القرآن الكريم في حالات مختلفة. الحالة الأولى أنه اقتبس بشكل مباشر، يعني يأتي ببعض الكلمات والألفاظ التي تدل على أنه أخذ هذا المضمون الحكمي من الآية الفلانية أو من الحديث الفلاني. الطريقة الثانية أنه لم يأتي بالكلمة ولكن جاء بترجمة المضمون من دون أن يشير إلى كلمة بالذات، كلمة مفتاحية تدلنا على أنه أخذ هذا المضمون من تلك الآية بالذات أو من ذلك الحديث بالذات، وإنما جاء بترجمة كاملة للحديث أو للآية، الترجمة بشكل كامل بدون أن يذكر طبعا هذه آية من القرآن أو هذا حديث من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لم يذكر هذا الشيء وإنما ذكره بشكل ترجمة. والحالات الثالثة التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال الإمعان في الشعر والأبيات الشعرية، أنه نتمعن فيها ويمكننا أن نستنبط، لعله لم يقتبس، نحن نستنبط هذا الشيء، أنه أخذ مضمون هذا البيت الشعري الحكمي من القرآن الكريم أو من أحاديث من أحاديث رسول الله. على سبيل المثال مثلا عنده يقول: نگهبان جان است آن سپاس تو چشم است گوش زبان از این رتد نیک و بد بیگمان. يشير إلى هذا الحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العقل عقال من الجهل والنفس مثل أخبث الدواب فإن لم تعقل حارت. أو مثلا حديث آخر: الأدب في الإنسان كشجرة أصلها العقل، العاقل من عقل لسانه، العاقل من صان لسانه عن الغيبة. هذه كلها روايات: لسان العاقل وراء قلبه وقلب الجاهل وراء لسانه، وهذا حديث موجود في نهج البلاغة. من النماذج الأخرى مثلا على سبيل المثال خرد چشم جان است چون بنگری تو بی چشم سادان جهان نسپری یا نسپری، یعنی من السپری کردن او به معنی امضاء. ولعله يتعادل مع هذه الرواية أن ضوء الروح العاقل، والعاقل إذا أبصر بعينه شيئا عرف الحق منه، أو مثل العقل في القلب كمثل السراج في وسط البيت. كثيرة النماذج الآن لا يمكنني أن أعدها لأني بطبيعة الحال لم أحفظ الشعر الفردوسي بشكل كامل.
موفور الشكر وكثير الامتنان للأستاذ الدكتور عدنان الإشكواري، الأستاذ الجامعي والباحث الإسلامي من طهران. شكرا له، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من البرنامج.
أيها الأفاضل، هكذا فإن ملحمة الشاهنامة، وفضلا عن احتوائها على الأشعار الحماسية والقتالية وسرد الملاحم البطولية والأسطورية وتسجيلها للوقائع التاريخية، فإنها كما قلنا آنفا تعتبر خزانا نفيسا من الدرر والجواهر الثمينة والحكم والمواعظ المفعمة بالدعوة إلى التحلي بالأخلاق والخصال الحسنة. وسنشير فيما يلي إلى نماذج من الأبيات الشعرية التي جاءت في الشاهنامة بشأن الخصال الأخلاقية التي ذكرناها آنفا، فلنستمع معا.
لو تغلب الهوى عليك فإن العقلاء لن يعاملوك كإنسان، ولا يمكن لأي أحد أن يفر من وساوس الأهواء، ومن يتغلب على هواه فهو كالأسد المغوار.
نعم أيها الأفاضل، وقبل كل ذلك جاء في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، صدق الله العلي العظيم. وأيضا في آية مباركة أخرى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، صدق الله العلي العظيم. وهناك إشارة أخرى أيضا في آية أخرى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، صدق الله العلي العظيم. وكما يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أشجع الناس من غلب هواه. ويقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: لا يجتمع العقل والهوى.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله على مرفأ الختام، دقائق حافلة بكل ما هو ممتع ومفيد قضيناها معكم، آملين أن نجدد اللقاء بكم عند أديب آخر ونتاجات أخرى تتجلى فيها التأثيرات الإسلامية المستمدة أساسا من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. حتى ذلك الحين نستودعكم العلي القدير.
شكرا لطيب متابعتكم، هذه تحيات أسرة العمل، وحتى الملتقى أطيب المنى، في أمان الله.
في أمان الله.
Yeah. حي يا قيوم يا 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 حي يا قيوم.